بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا في ذيل هذه الآية المباركة من سورة المائدة يتناول موضوع الطهارة المائية في قسمها الوضوء، وقد تعرضت هذه الآية المباركة الكاملة إلى أصناف الطهارات المختلفة ولها أهمية استثنائية. أولا، لأنها في سورة المائدة، وسورة المائدة تعتبر آخر سور القرآن الكريم، بل ورد في بعض الروايات أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل شهرين من ارتحاله إلى رحاب الله عز وجل. وهذا التوقيت مهم، لأن هذه السورة ستكون ناظرة إلى كل الآيات التي سبقتها ومهيمنة عليها، ولا يمكن أن يدعى فيها النسخ، لأن الأخير ناسخ وليس منسوخ. هذه جهة أهمية ربما أشار إليها أيضا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما سمع بعض أصحاب رسول الله يذكرون أن النبي مسح على الخف، فقال لهم: هل كان هذا بعد المائدة أو قبل المائدة؟ فإن المائدة قد بينت كل شيء، قالت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم على القراءتين، سوف نشير إليها. طبعا هذا الإمام عليه السلام يريد أن ينفي كلام الطرف المقابل بما لا يمكن أن يرد، وإلا كان بإمكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول إن النبي لم يمسح على خفه وإنما كان يمسح على رجله، وأنا ألصق الناس به وأعرف الناس بكيفية وضوئه وصلاته وطهارته، وأنا أول الناس إسلاما وآخرهم عهدا به، ولم أفارقه في موطن من المواطن. ولكن الإمام عليه السلام أراد أن يقطع الشك باليقين بالقرآن الكريم، فهذه جهة من الجهات المهمة في أمر سورة المائدة. الجهة الأخرى فيها أن هذه الآية المباركة تتعرض إلى كيفية وصفة الوضوء الذي سيكون الطهارة لصلاة المسلمين منذ نزول الآية المباركة ومنذ تشريع الوضوء إلى ما شاء الله، وستكون مرجعا لكل اختلاف. من المعلوم أن هناك في قضية الوضوء يوجد اختلاف في كيفيته وصفته بين أتباع مدرسة الخلفاء وبين أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهم الاختلافات ما يرتبط بقضية غسل أو مسح القدمين، والأمر الآخر في قضية غسل اليد والنكس فيها أو عدم النكس، هل نغسل بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. وهذا شاخص الاختلاف في هذه الكيفية. هسه قضية افترض الاستنشاق وما أدري المضمضة وغير ذلك أمرها سهل، لكن هاتان الجهتان هما الجهتان الواضحتان واللتان تجعل بعض المسلمين ينظرون مثلا إلى أتباع مذهب أهل البيت على أنهم يخالفون طريقة النبي فيما يزعمون من كيفية الوضوء. سوف نتعرض إلى هذا الجانب لبيان أن طريقة أهل البيت وصفة الوضوء عند أتباعهم هي الموافقة للقرآن الكريم وهي المتفقة مع السنة، وأن لديهم على ذلك دليلا. فأنت يا أيها الطرف الآخر لا تتصور أن هذا ابتداع لا يعتمد على دليل وعلى برهان. عالمك اجتهد في آية ووصل إلى نتيجة، وأهل البيت عليهم السلام الذين هم أدرى بما في البيت أخبروا علماء هذه المدرسة بالطريقة الأخرى، لنرى أن القرآن الكريم إلى ماذا يشير. في الآية المباركة محور الخلاف والنزاع في هذه الكلمة واغسلوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. موضوع اليد وغسلها سوف نؤخره لأنه البحث الأقل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم، هناك قراءتان فيها، إلى الكعبين. بحسب اللفظ العادي أن المعطوف على شيء يأخذ حكمه، مثلا تقول جاء عبد الله وجعفر، جعفر معطوف على عبد الله فيأخذ حكمه ويكون مضموما، ذاك فاعل حكمه الضم والرفع، وهذا معطوف عليه أيضا يأخذ نفس التشكيلة الإعرابية إليه. تقول مررت بعبد الله ومحمد مثلا، محمد الذي هو معطوف على عبد الله يأخذ نفس حكمه الإعرابي. وقانونهم أن المعطوف على شيء يأخذ حكمه الإعرابي، فالمفروض القراءة العادية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ليش؟ لأنها معطوفة على الرؤوس، والرؤوس مجرورة وعلامة جرها الكسرة. ولذلك عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول إن قراءتها على الجر لا على الفتح، لكن حيث أننا مأمورون أن نقرأ كما يقرأ الناس، يعني لا يصير هناك قرآن واحد بقراءات متعددة ويكون منشأ إلى الخلاف بين الأمة، لذلك نلتزم بالقراءة المعهودة الموجودة في المصاحف اليوم والتي هي بالفتح. طيب، أما بناء على أنه امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، فالقضية جدا واضحة في أن المسح كما هو للرأس أيضا هو للأرجل القدمين. بناء على القراءة الثانية اللي هي القراءة المتداولة الآن، وهي قراءة الفتح وامسحوا في القرآن الآن، إذا ترجع تشوف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، هنا العلماء سنة وشيعة، علماء اللغة العربية قاطبة، يقولون أن العطف هنا عطف مو على اللفظ وإنما على المحل. معنى ذلك شنو؟ لما يجي يقول وامسحوا برؤوسكم، في الواقع معناها امسحوا شنو؟ رؤوسكم. معنى امسحوا برؤوسكم في الواقع هو ماذا؟ امسحوا رؤوسكم، مثل اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم، امسحوا رؤوسكم. واقع هذا الأمر أنه مفعول به، معناه امسحوا رؤوسكم، لذلك يقولون محله محل المفعول، ولكن لوجود حرف الجر كسر به. لما نعطف عليه نعطف الأقدام عليه، الأرجل عليه، مرة نعطفها على لفظ رؤوسكم، ومرة نعطفها على شنو؟ محل رؤوسكم. إذا نعطفها على اللفظ تصير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفناها على اللفظ، اللفظ ذاك كان مجرور، هذا أيضا نعطفه عليه فيكون مجرورا. هذا إذا عطفنا الرجلين على الرؤوس على لفظها. مرة أخرى نعطفها مو على اللفظ وإنما نعطفها على المحل، محل رؤوسكم هو ماذا؟ محل مفعول به، يعني امسحوا رؤوسكم في الواقع، محلها منصوب، فإحنا لما نعطفها نعطفها على محل، على المحل المنصوب، فتأخذ حكمه وهو الناصب، فيصير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم ليش صارت منصوبة هنا؟ لأنها معطوفة على محل رؤوسكم الذي هو محل المفعول به. هذا ولو شوية فيه بعض الإغلاق من جهة اللغة العربية، لكن حاولنا أن نبسطه بهذا المقدار. بناء على هذا، سواء كانت القراءة قراءة بالجر والخافض في أرجلكم فهي تؤيد كلام الإمامية الذين يقولون أن القدمين يمسحان، صحيح؟ مثل ما يمسح الرأس يمسح القدم. حتى بناء على أن القراءة هي قراءة الناصب وأنها مفتوحة، فهي معطوفة مو على لفظ رؤوسكم، وإنما معطوفة على ماذا؟ على محلها وهو محل المفعول به. نفس الكلام أيضا يأتي هنا، أن هذا مما يؤيد رأي الإمامية في أن المطلوب في القدمين هو نفس المطلوب في الرؤوس، وهو ماذا؟ المسح لا الغسل. كلام الإمامية على القاعدة منسجم مع اللغة العربية، ولهذا أيضا ذكر مثل الفخر الرازي، وهو من علماء مدرسة الخلفاء في تفسير التفسير الكبير، وذكر ابن جرير الطبري صاحب التاريخ وصاحب التفسير وهو أيضا من علمائهم، أن الذي يعمل في أرجلكم هو امسحوا، العامل فيها امسحوا رؤوسكم وامسحوا أيضا شنو؟ أرجلكم. هذا رأي الإمامية مستقيم وعلى القاعدة، وما يحتاج إلى لفة ودورة حسب التعبير، طويلة وعريضة، وسواء قرأت بهالشكل أو هالشكل هذا يؤيد كلام الإمامية. تعال خلينا نروح إلى أتباع المدرسة الأخرى. أتباع المدرسة الأخرى أصلا يرفضون قراءة الخفض والجر، يقول ماكو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا أرجلكم، لأنه يحرج هذا الأمر، يحرجهم في مثل هذا الأمر، فيقول ماكو هذه أرجلكم، ماكو هي أرجلكم. طيب أرجلكم هذه مفعول به، وين الفعل والفاعل مالها؟ امسحوا، قال لا، وإنما اغسلوا. طيب اغسلوا بعيدة بست كلمات، لما تقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، كل هالفواصل خمس كلمات أو ست كلمات بإضافة إلى كلها فاصلة، تقول هذه اغسلوا الأولى بعد ست فواصل تفعل فعلها في أرجلكم فتسويها أرجل. طيب ليش ما صارت الأقرب كما ذكر غير مفسر؟ حتى أن مثل الرازي والطبري وغيرهم قالوا إذا صار هناك شك في أن الفعل هذا هو اللي يعمل في هذه الكلمة أو فعل آخر، ننظر إلى الأقرب منهما، ننظر إلى الأقرب منهما فهو العامل في تلك الكلمة. فنحن نحتاج بناء على رأي مدرسة الخلفاء أن نطفر طفرة حسب التعبير، من اغسلوا وجوهكم نطفر ست كلمات حتى نروح إلى وأرجلكم، ونقول لازم هذه وأرجلكم بالنصب وهي معطوفة على شنو؟ وجوهكم الأولى، اغسلوا وجوهكم وأيدي وجوهكم وأيديكم، ونطفر هالطفرة هذه حتى نروح إلى أرجلكم. اغسلوا إذا أردنا أن نجعلها عاملة في أرجلكم نحتاج إلى أن نقفز على مجموعة من الكلمات ونلغي أثرها حتى نروح إلى هناك. أما بناء على مدرسة الإمامية فلا نحتاج إلى أي شيء، إن قلنا بقراءة الخفض فالأمر جدا واضح، وإن قلنا بقراءة النصب والفتح فهي معطوفة على محل رؤوسكم، مثل تصير امسحوا رؤوسكم وامسحوا أيضا شنو؟ أرجلكم. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. لما تيجي إلى الروايات تجد، وهذا ما ذكره بعض الباحثين المحققين ومنهم سيد علي الشهرستاني العلامة الشهرستاني، لديه كتاب مهم جدا ضخم ومحقق اسمه وضوء النبي. وضوء النبي كتاب مهم ينصح الإنسان لزيادة معرفته وثقافته أن يطلع عليه، ومفصل وفيه تحقيقات قيمة. يقول بحسب التتبع فإن الروايات الواردة في كتب الحديث في مدرسة الخلفاء عن كيفية الوضوء إنما بدأت بشكل كبير ومركز في أيام الخليفة الثالث وبعد 6 سنوات من بداية خلافته، أما قبل هالفترة فقد لا نكاد نجد أحاديث بهذا الحجم وبهذا التفصيل عن صفة الوضوء ووضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. لما نجي إلى زمان الخليفة الثالث وبالذات بعد 6 سنوات من بداية خلافته سنجد كثيرا من الروايات عن الخليفة نفسه، أصلا بعضها بلا مناسبة، يجلس مع جماعة فيقول لهم ألا أصف لكم وضوء رسول الله، فيقولون بلى، فيقول فيأتي بإناء أو تور يعني قدح، قد يكون من حجر أو من خشب، فيأتي بهذا الماء ثم يتوضأ ولا ينسى أن يؤكد على غسل قدميه. في زمان الخليفة رأينا أن أكثر الروايات كما أشار إليها هذا المحقق تنتهي إلى الخليفة الثالث وإلى امرأة أنصارية اسمها الربيع بنت معوذ الأنصارية، أيضا نفس الكلام. وبالنسبة بالذات إلى الخليفة كان مهما حسب ما يظهر عنده أن من رواياته أن يركز هذه الطريقة. بلا مناسبة ألا أصف لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، هلموا أحكي لكم، كثير من الأحاديث هكذا، هلموا أحكي لكم وضوء رسول الله. ويظهر أنه كان هناك نوع من التوجه اللي فيه جانب سلطوي أيضا، حتى يذكر أحمد بن حنبل في مسنده أن بعض الأصحاب كانوا إذا أرادوا أن يتوضأوا الوضوء المعتاد السابق يتحسسون أكو أحد ما معروف، أكو واحد غير مأمون. أنقل لك حديث مما ينقله مما يشير إلى أن الموضوع كان فيه جهة أيضا سياسية في هذا الجانب، ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري. أبو مالك الأشعري قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله لذكره صلوا عليه. فلما اجتمعوا قال لهم هل فيكم أحد غيركم؟ أكو أحد وياكم مو معروف؟ قالوا لا، إلا ابن أخت لنا، واحد من بني أخواتنا. قال ابن أخت القوم منهم، هذا مو غريب يعني، ما يخشى جانبه. فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى. الشاهد أنه أولا قال لهم أنا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فتوضأ وضوءا ومسح فيه على قدميه ومسح برأسه. زين، هذه صفة وضوء رسول الله عند أبي مالك الأشعري، وهي مروية عند أحمد بن حنبل في المسند. السؤال اللي هنا يتبادر إلى الذهن، ما الداعي إلى أن يترقب يتحسب؟ هل وياكم أحد لا يؤتمن؟ هل فيكم أحد من غيركم لو لا؟ قالوا ماكو إلا ابن أختنا. قال ما يخالف، ابن أختكم وياكم، واحد من عندكم. يتبين أنه كان هناك أكو خشية من أن ينقل مثل هذا الكلام إلى خارج هذه الدار أو إلى خارج هذه المجموعة، وهو يضيء إضاءة على أن السلطة الزمنية في ذلك الوقت كانت لا ترضى بأن يشاع قضية المسح على القدمين والمسح على الرأس، وأن هذا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. وأوضح من ذلك كلام ابن عباس. عبد الله ابن عباس كان في زمان الخلفاء شخص معتبر، أخذ العلم عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي زمان الخليفة الثاني كان يقدمه على من هو أكبر منه سنا. هسه هذا ليش؟ أكو إلى عدة أسباب الآن مو في صدد الحديث عنها، تحدثنا عنها عند الحديث عن شخصية عبد الله بن عباس، ولكن كان يقدم، وبالتالي كان صار إلى معروفية وصار إلى وجاهة وفقاهة وإلى آخره، رجل هاشمي مطلبي أخذ من علم علي عليه السلام، وإلى صفة محترم في قضية الخلافة لا سيما أيام الخليفة الثاني. كثر عنه الحديث أنه يأبى الناس إلا غسل القدمين، ولا أجد في القرآن إلا مسحهما. يأبى الناس مو الناس العاديين المقصود، وإلا الناس العاديين هذولا ما إلهم قيمة اللي تخوف مثل عبد الله ابن عباس أو تردعه عن أن يقول الأحاديث، وإنما هناك أناس مثلا ليهم نوع من النفوذ أو القوة أو ما شابه ذلك، وهذول إليهم حق الإباء. أنت الآن لما تقول فلان رفض، فلان لابد أن يكون إله فد وجاهة معينة اللي رفضه تأييده يكون شنو؟ إله أثر. كذلك ابن عباس نقل عنه مرارا وتكرارا أنه يأبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في القرآن إلا مسح القدمين. طيب، على مستوى الآية المباركة رأينا أنه لكي تتناسب مع كلام أتباع مدرسة الخلفاء تحتاج إلى تعسف وتكلف حتى تنسجم الآية مع قضية غسل القدمين، وأنه هذا العطف البعيد وتقديمه على العطف القريب يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى تكلف في الدليل. على مستوى الروايات قيل أنه بداية الحديث عن قضية غسل القدمين وما يرتبط بها كان في زمان الخليفة الثالث دون ما سبقه من الأزمنة، ومنحصر في مجموعة محددة، وكان فيه إشارة إلى أن السلطة الزمنية تقف وراء هذا بنحو من الأنحاء. فيما يرتبط بالروايات التي رويت عن آل بيت محمد، أنقل لكم عدة روايات. الرواية الأولى ما نقل عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهو بسند صحيح، يقول سمعت داود بن فرقد يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أبي، يعني الباقر، ليش يستشهد الإمام الصادق بالإمام الباقر مع أن كليهما إمامان معصومان؟ ليش؟ لأن الإمام الباقر الطرف الآخر من مدرسة الخلفاء يقبل كلامه ويعتبر أن رواياته مسندة إلى رسول الله من خلال جابر بن عبد الله الأنصاري. كان الإمام الباقر يكثر من التردد على جابر في أواخر حياة جابر بعد أن بشره وبلغه، أي جابر بلغ الإمام الباقر سلام النبي صلى الله عليه وآله، كان يكثر من الذهاب إليه، وهذا إليه نتيجة وأثر ماذا؟ أن أتباع مدرسة الخلفاء كانوا يرون أن الإمام الباقر يمكن أن يروي عن رسول الله بسند متصل لأنه أدرك واحداً من أصحابه وسمع منه. قد يكون لهذا السبب الإمام الصادق يقول سمعت أبي يقول، يعني لا تقول هذا الحديث من عندي أنا أنت المخالف إلي، وإنما هو من الإمام الباقر اللي حسب رأيكم له سند متصل مع الإمام مع النبي صلى الله عليه وآله. كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر، فقال له رجل وما حده؟ قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك، هذا حد الوضوء. وفي حديث آخر نفس الإمام الباقر أخذ نفس الطريقة التصحيحية التي كان الخليفة يمارسها، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ شلون هناك قال الإمام الباقر في عملية التصحيح نفس الطريقة استخدم، فكان يقول لمن يحضره من الناس ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثم تفصيل الخبر إلى أن يقول ثم غرف بيمينه ملأها فوضعها على مرفقه اليسرى حتى على ساعده حتى جرى الماء على ماء على أطراف أصابعه، والشاهد ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يسراه وبلة يمناه، يعني كل رجل ببلة يدها، هذه بلة اليسرى وتلك بلة اليمنى. فالإمام الباقر عليه السلام بين أن هذا هو حديث، هذا هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. وكثير من الأحاديث بهذا المعنى، والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى من مسح ظاهرها، صحيح ولا لا؟ لأن عادة اللي تتسخ ما هي القدم أسرع من اتساخ الظهر، فلو كانت المسألة مسألة آراء واستحسانات وأنه هذا أنسب وهذا أفضل كان لازم يمسح باطن القدم، لكن رأيت رسول الله في الوضوء يمسح على قدميه، يمسح على ظاهر القدم مو على الباطن، وهذا يشير إلى أن هذه أمور تعبدية. وهذا معناه شنو؟ أنه ما دام الدين مو بالرأي، إذن لا معنى لأن نجي نقول طيب إذا كان المسح هو المشروع فخلينا نغسل أحسن حتى تتنظف رجلنا بشكل كامل. الإمام يقول ليس الدين بالرأي، وإنما أنا رأيت النبي يصنع هكذا وأنا على أثره حذو القذة بالقذة. هذا بالنسبة إلى الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني ما يرتبط بقضية الغسل، غسل اليدين إلى المرفقين. هذه أيضا من الموارد التي يلتزم فيها أتباع المدرسة الأخرى بأن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى المرافق. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل القرآن، لأن القرآن يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معنى ذلك من هنا إلى هنا. طيب، أجاب علماء الإمامية على هذا الأمر بأن اليد لها معان متعددة. أنت تكتب بثلاثة أصابع بس تقول كتبته بيدي، صحيح ولا لا؟ وذاك يلكم بجمع أصابعه فيقول لكمته بيدي، وبعضهم يقول قطعت يده يعني هنا من مفصل الكف، وأيضا تقول لكل رجل يدان من هنا إلى هنا. هذه اليد من الكتف إلى أطراف الأصابع، لكل رجل وامرأة يدان ورجلان. وكل هالألفاظ صحيحة، يعني هم لما تقول كتبت بيدي وانت تكتب بثلاثة أصابع انت محق في ذلك وكلامك صحيح، ولما تقول لكمته بيدي وجامع خمسة أصابعك مع الراحة ومع الظهر ايضا هذا كلام صحيح، ولما يقطع واحد يده من هنا يقال قطعت يده، ولما يقال دية اليد أو ما شابه ذلك أو أن له يد من الكتف. زين يا رب أنت تقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي يد أنت تريدنا أن نغسلها؟ هل مقدار الأصابع؟ هذا يد، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. تريد إلى هنا؟ هذه أيضا يد. تريد إلى هنا؟ هذه أيضا يد. تريد إلى هنا؟ هذه أيضا يد. فجاء القرآن الكريم من أجل أن يحدد مقدار اليد المغسولة لا جهة الغسل. الآن هو في صدد ماذا؟ أن يحدد أي جهة، أي يد تغسل، اليد القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة. قال المطلوب هو إلى المرافق، على أن إلى المرافق أيضا معناها الحقيقي مع المرافق، هذا معنى آخر أيضا. إلى المرافق مو يعني إلى حدها، وإنما مع المرافق، وهذا في القرآن الكريم مستخدم كثيرا، مثل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى مع أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. طيب، قوله تعالى من أنصاري إلى الله، معناها من أنصاري مع الله، الله ناصر إلي، بس هل هناك أنصار لي منكم مع الله سبحانه وتعالى؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وأمثال ذلك في استعمالات القرآن كثيرة. فأولا في هذه الآية المباركة، آية الوضوء، الآية ليست في صدد تحديد جهة الصب، جهة الغسل، وإنما في تحديد مقدار اليد، أي يد هي المغسولة. في بعض الأماكن أنت تجي تقول إلى الصباغ أريد تصبغ إلي هالجدار إلى هذا المكان، إلى هذا المكان، قد يكون من فوق قد يكون من تحت، أنت لازم تعين، بس أنا أريد إلى هذا المقدار نصف هذا. هسا نصف من فوق نصف من تحت، تحديده يجي فيما بعد. الآن أنا أريد أغسل، أريدك أن تغسل يدك إلى هذا المكان، بمعنى مع هذا المكان، مو رأس المرفق، ويا المرفق، لازم يدخل المرفق. طيب طيب من وين هذا؟ لازم نروح نشوفه من السنة. الآية المباركة ليست في صدد هذا. وبناء على ذلك يقول علماء الإمامية أن الآية المباركة ليست في صدد تعيين جهة الغسل من فوق أو من تحت، وإنما في صدد تعيين حد المغسول، اليد التي ينبغي أن تغسل. وبهذا يكون دليل الإمامية من القرآن الكريم بالإضافة إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالإضافة إلى أحاديث المعصومين الذين وصفوا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هؤلاء الأئمة المعصومون هم الحافظون للشريعة في كل جهاتها بمختلف الأشكال، في بيانهم، استدلالهم، في إعطائهم للأحكام، في تبيين المتشابهات، وفي التصدي أيضا لمن أراد بالشريعة الإسلامية شرا وسوءا، بذلوا في مقابل ذلك أموالهم وجهودهم وحياتهم حتى انتهوا إلى القتل والشهادة. وكما يقول الشاعر: وصلوا إلى هذا المقدار، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا. هذا البيت النبوي، الأسرة النبوية أصبحت خالية على أثر تضحيات هؤلاء الصفوة الطيبة، ما بين مكابد للسم، وما بين مشرد عن وطنه، وما بين مضرج بالدم كأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم ذلك ما قام به هذا الإمام العظيم والسيد الجليل الذي مثل موقفه قول الشاعر: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني، فاستحق أن يذكر في كل حين ما ذكر الله عز وجل، وما رفعت راية أذان وصلاة، ويحق لنا أن نتذكر هذا الإمام العظيم، ولا سيما في مثل ليالي الجمع، حيث هي ليالي زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. رزقنا الله وإياكم زيارته في مرقده ومشهده، ورزقنا شفاعته يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. الإمام الحسين يزار في مثل ليالي الجمع، والإمام المهدي يذكر في مثل هذه الليالي، حيث أن يوم الجمعة هو يوم توقع ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نذكر هذا الإمام، وبذكره نذكر جده صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وقد نسبت إليه الزيارة الناحية المقدسة التي بناء على صحة سندها زار فيها إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جده الحسين زيارة استثنائية لا نجد أسلوبها في سائر الزيارات. ها هو يقول: وأنا وأنت أيضا نقول ونزور، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام خد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الشفاه الظامئات، السلام على الأعين الغائرات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الأرواح المصطلمات، السلام على النفوس المختلسات، إلى أن يصل سيدنا إلى هذا المقطع من المصرع فيقول: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. يعني كل ما شد عليه الألم شد يده، كلما أرخى الألم أرخى يده. تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن خيمك وأهاليك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات. تحس جواد حسين يصهل حي خونا وجيته، قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوة، قومي يا سكين اطلعي له بغير مهلة، وانظري كان متغير صهيله، اش صار ما ندري عليه، أظن قحم وانذعى يار من عسكر المحتاط بيه، يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادته. طلعت سكينة ومدايا معها على خدها تسيل، وقفت والعين مشبوحة على حس الصهيل، شافت يسحب عنانه مزلزل البر بالعويل، دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.